أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في الاختيار والجبر، وما زلنا في عقيدة الإسماعيليين، وقلنا أن الإسماعيلي يعتقد بأن الإنسان مجبور من جهة ومخير من جهة أخرى. مجبور من خلال تركيبته المادية، ومن خلال رزقه، ومن خلال مدة أجله، مدة عمره، مدة حياته، ومخير في علومه ومعتقداته ومذهبه. إلا أنه ذلك الخوض خوض بمن؟ في الجبر المادي. إلا أننا لا نبحث من خلال الإنسان، من خلال تركيبته المادية والنشأة المادية، ولا من خلال رزقه، لأنه فعل من أفعال الله، بل نريد بالاختيار والجبر هو فعل الإنسان. هل هو فعل الله محض ولا مدخلية للإنسان؟ هل هو فعل الإنسان نفسه ولا مدخلية إلى الله تبارك وتعالى، أم هنالك شيء ثالث نتمسك به؟ وقبل الخوض في قضية الاختيار والجبر، علينا أن نفهم درسنا من الآن إن شاء الله، علينا أن نفهم ما معنى الاختيار لغة، وما معنى الاختيار اصطلاحا، وما معنى الجبر لغة، وما معنى الجبر اصطلاحا، أي باصطلاح هذا الفن الاعتقادي، يعني عند الفلاسفة وعند المعتقدين علماء الكلام، ما معنى الاختيار في اللغة في الاصطلاح. أما في اللغة قد تكفلت فيها كتب اللغة. الاختيار لغة، درسنا من الآن يبدي من هذا البحث إن شاء الله تعالى. الاختيار لغة بمعنى التصرف الاستقلالي، بمعنى التصرف الاستقلالي. هذا لغة. أما اصطلاحا، الاختيار اصطلاحا بمعنى أن الله تبارك وتعالى فوض أفعال العباد إليهم، إلى نفس العباد، يفعلون ما يشاءون من دون أن يكون لله سلطان على أفعالهم. وهذا الذي يسمى باصطلاح المحققين من الفلاسفة والمتكلمين بالتفويض الاستقلالي. بل باصطلاح الفلاسفة والمتكلمين بالتفويض الاستقلالي. وبحث التفويض الاستقلالي في قباله التفويض الإفاضي إن شاء الله سيأتي. التفويض الإفاضي، الإفاضي في قباله شنو؟ التفويض الإفاضي في قبال التفويض الإفاضي الاستقلالي. فالاستقلالي والإفاضي يبحثان دائما عنهما في قضية الولاية التكوينية، هل هي لله ومن الله، أم أن هنالك أناس قد فوض الله سبحانه وتعالى إليهم، يعني يبحثان الاستقلالي والإفاضي وين؟ في الولاية التكوينية. بحث شائك في قضية الولاية التكوينية، وتكفل بعض العلماء للتصدي على الشبهات التي حصلت عليها، هل أن الله تبارك وتعالى في القضية والمسألة الكونية، الله سبحانه وتعالى فوض للعباد أو لبعض من العباد التحكم في الكون، التصرف في الكون، وهذا التحكم والتصرف في الكون هل هو استقلالي محض أم هو شنو؟ أم هو إفاضي؟ هذا بحث بالقضية التكوينية والمسألة التكوينية والولاية التكوينية، لكن نتطرق إليها في قضية بحثنا. زين، فالاختيار اصطلاحا قلنا بمعنى شنو؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى فوض للعباد أفعال العباد إليهم من دون أي دخل لسلطان الله في كل فعل من أفعال العباد، هذا الاختيار. أما الجبر لغة، الجبر لغة بمعنى القهر والإكراه، بمعنى القهر والإكراه، أجبرته أي أكرهته، قهرته. أما في اصطلاح الفن الاعتقادي بمعنى إجبار الله أو إجبار الله تعالى، بلي معنى إجبار الله تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده على من؟ على أفعالهم، بمعنى أن الله يجبر عباده على أفعالهم. خيرا كانت أم شرا، فما صدر من أفعال العباد من زنا والعياذ بالله، من سرقة والعياذ بالله، من خمر والعياذ بالله، من أمور قبيحة والعياذ بالله، ليس من الإنسان وإنما هي من الله تبارك وتعالى. فإذا هنالك عندنا في الاصطلاح تفويض مطلق، تفويض محض، وجبر محض. أما الذين ذهبوا إلى مسألة الجبر مطلقا، أي أن الله تبارك وتعالى أجبر العباد على أفعالهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على أفعالهم من دون أي تدخل في اختيار الإنسان، هذا المسلك الأول، وهو مسلك الأشاعرة. وأما الذين ذهبوا إلى التفويض المطلق والتصرف الاستقلالي من دون أي دخل لسلطان الله في أفعالهم، أي دخل؟ بلى، في أفعال الله، في أفعال الإنسان، في أفعالهم وفي اختيارهم، وهو مسلك معتزلي، أصحاب المدرسة الاعتزالية، وتقدم بيانه. وأما الإسماعيليين وأما الإسماعيلية فيظهر من كلمات علمائهم فيظهر من كلمات علمائهم بأن الإنسان مخير محض بالتخيير المحض يتصرف حيث يشاء ولا دخل للجبر في المسألة ولا دخل للجبر في أفعالهم واستدلوا في واستدلوا بقوله تعالى على مدعاهم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فإذا هو سعي إنساني لو سعي إلهي. فالإسماعيليون ماذا قالوا؟ قالوا أن الاختيار واقع محض في أفعال العباد واستدلوا بهذا القول. بل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذن هنالك مسلكان واضحان، جبر محض وهو مسلك أشعري، اختيار وتفويض محض وهو مسلك اعتزالي. جاءت الفرقة الإسماعيلية فاتخذت من المحتزلين شنو رأيها في قضية أفعال الإنسان. أما الإمامية الاثني عشرية أما الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم والذين يعتقدون وسيأتي الكلام إن شاء الله عنهم بعد هذا البحث الذين يعتقدون بأئمة الهدى بإمامة أئمة الهدى من علي عليه السلام إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين فقد ذهبوا إلى عدم الجبر مطلقا يعني الجبر المحض ولا التفويض المحض بل لا عدم الجبر المحض ولا التفويض المحض بل قالوا بالأمر بين الأمرين بل قالوا بالأمر بين الأمرين حيث أنه لا جبر أشعري ولا تفويض اعتزالي إسماعيلي بل من هنا وهناك فأصبح أمر بين أمرين وانطلقوا تبعا لأئمة الهدى وانطلقوا بهذا الرأي تبعا للسان أهل البيت عليهم السلام والأئمة الأطهار حيث قال الإمام الصادق عليه السلام بل حيث انطلقوا من محطة العترة المحمدية الأصيلة حيث قال الإمام الصادق عليه السلام لا جبره أشعري ولا تفويضه، لا جبر ولا تفويض لكن أمر بين أمرين، لكن أمر بين أمرين. وقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية، وذكرها الصدوق في توحيده الباب 59 الحديث الثامن. بلي في كتابي في توحيده، توحيد الصدوق باب 59 حديث 8. وهو الحق الوجوه، هنالك ثلاث مسالك: أشعري إجباري، محتفلي إسماعيلي اختياري، إمامي اثني عشري. شنو أمر بين أمرين؟ نحن من منطلق الدرس ماذا نقول؟ والحق ما ذهبت إليه الإمامية لوجوه. الوجه الأول، لو تمسكنا بالجبر مطلقا أي بالجبر المحض من دون أي دخل في اختيار الإنسان، لو تمسكنا بالجبر مطلقا لجاز القبيح على الله جل ذكره. حيث أجبر القاتل بقتله، والزاني والكاذب وكل من فعل القبيح، ثم يعاقبه على ذلك القبيح، فإن المجبر وهو الله، بعدنا الكلام، فإن المجبر إذا أجبر المجبر، اسم فاعل واسم مفعول، فإن المجبر إذا أجبر المجبر وعاقبه على فعله حكم العقل بقبح المجبر. وضحت؟ بقبح المجبر. توضيح هاي المسألة، يعني إن الله المجبر، هذا تمسكنا بمن؟ بالجبر المطلق. إن الله المجبر إذا أجبر المجبر وهو الإنسان على فعله والأفعال القبيحة حكم العقل بمن؟ بقبح المجبر وهو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني، الوجه الثاني، التمسك بالآيات والروايات، التمسك بالآيات والروايات التي تدل على عدم الإجبار المطلق، والاختيار المطلق، وتثبت أي الآيات والروايات أحقية ما ذهب إليه الإمامية الاثني عشرية أو الاثني عشرية، وإليك بعضها. أما الآيات، إليك بعض الآيات والروايات. أما الآيات التي تدل على الاختيار، حينما نقول على الاختيار نريد أن نفند شنو؟ مسلك الإجبار، وحينما نقول على الإجبار نريد أن نفند مسلك الاختيار. وضحت؟ فنضرب المعتزلة بالأشاعرة والأشاعرة بالمعتزلة فنأتي بالثمرة والنتيجة. أما الآيات التي تدل على الاختيار فلقوله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: إنه لقرآن، شنو؟ إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. طبعا كلام، أكو كلام حلو لطيف على القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن على كل حال أكو فد كلام إن شاء الله نخلينا فد 10 دقائق على القرآن. فلقوله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هنالك اختيار بمن؟ للإنسان. فالشكر والكفران والكفر، الشكر والكفر تابع لمن؟ لعمل الإنسان. كيف؟ الله بين السبيل ثم جعل الاختيار للإنسان: إما أن يعمل عملا صالحا فيكون من الشاكرين شكورا، والعياذ بالله ترك الأعمال الصالحة المفروضة عليه يكون من الكافرين كفورا. وقال الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هي مشيئة من؟ مشيئة الإنسان. من شاء فليكفر، من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. وقال الله تبارك وتعالى: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فإذا هنالك سعي إنساني، إذن اختيار إنساني، فهذا ردا عليه من المجبرة. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه، عمل إنساني، اختيار إنساني، ومن أساء فعليها. إذن الإساءة، الإساءة والصلح، الحسنات والسيئات بيد من؟ بيد الإنسان، أي سعي الإنسان. إن كان عمل خير يكون من الشاكرين، يكون من الآمنين فليؤمن، ويكون هو الذي سعى إلى الخير، ويكون عمل صالح لنفسه. ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال الله تبارك وتعالى صريحة بالاختيار، طبعا هذه الآية: كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كسب إنساني، اختيار إنساني. فأبطلنا شنو؟ أبطلنا قول المجبرة، لأن كلامهم بالجبر المحض خلافا للنصوص القرآنية. وهناك كثير من الآيات القرآنية التي تدل على حرية الإنسان في جميع أفعاله. وأما الآيات التي تدل على الجبر أيها المفوضة يا معتزلة يا إسماعيلية، رفعتم راية الحق الآن حينما أيدناكم بكثير من الآيات القرآنية، الآن لابد أن تنزلوا رايتكم، أن تنزلوا رايتكم بقول الله تبارك وتعالى: قل كل من عند الله. أنت مين جبت هاي الاختيار؟ قل كل من عند الله. فإذا فعل الإنسان من عند الله، فإذا هو مجبور، مو؟ وقال الله تبارك وتعالى: هو سهل يعني الكلام، إذا تريد تجمع الآيات، هل هو هل هنالك تناقض في القرآن الكريم؟ يعني لو قلنا أنه إنا هديناه السبيل وحده، فمن شاء فليكفر وحده، ثانيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من عمل صالح لنفسه، كل امرئ بما كسبه، وبعدين يقول كل من عند الله، إما أن يكون هنالك تناقض أو أمر ثالث ما ذهبت إليه الإمامية. وقال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون. هذا هذه الحراسة من عندكم أم من الله؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لذلك في المناهج الأخلاقية يقولون لا يصح كلمة هذا زارع. حينما تشتل النخلة مو تقول أنا زرعتها، لأن الله سبحانه وتعالى هو هذا إطلاق على الله فقط. أما الإنسان يحرث، الإنسان شبيه يشتل لكن لا يزرع. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن هو الزرع بيد من؟ وإن كان بيد الإنسان لكن ليس باختياره إنما بإجبار من الله. هكذا رفعت راية الأشاعرة، رفعت راية الأشاعرة. فالآيات القرآنية إذا أخذنا بظواهرها لزم عندنا التناقض، بأن الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم يقول شنو؟ كل من عند الله. فعلينا أن نذهب إلى شنو؟ إلى التأويل وإلى مخرج وإلى ركن وثيق. بلي بلي لا، هو يقول أأنتم تزرعونه الآن، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي زرع؟
ايه
تقدر ما تزرع، فإذا للاختيار. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الزرع مو أنتم اللي زرعتوا، نحن الزارعون. مثل قول الله تبارك وتعالى هذا، مثل ما هسه راح يجي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ها
على
ما تشكال، ما تشكال. حتى لو يقول هذا الزرع الذي زرعته او ايها الانسان، انت اللي زرعته لو انا. ها
لا
عملية الزرع نفسه. فقول الله تبارك وتعالى في أقوال الله والنصوص القرآنية لو تمسكنا بظواهرها للزم عندنا التناقض في القرآن. وبما أن القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه بلسان جميع الفرق الإسلامية، فعلينا أن نلتجئ إلى مخرج يخرجنا من هذه الشبهات ويصون القرآن من التناقضات والتنافرات. وعلينا بالتجاء الركن الوثيق. وما هو الركن الوثيق؟ عنوان جانبي الركن الوثيق في المسألة. الركن الوثيق هو الأمر بين الأمرين. احنا قلنا آيات ثم روايات، بعدنا ما زلنا في من؟ في قضية الآيات. الأمر بين الأمرين هو الركن الوثيق والمخرج الصحيح لحل هذه المسألة الشائكة. والآيات التي استعرضت، والآيات الكريمة التي استعرضت لها جنبة اختيار للإنسان، لكي لا يظلم الإنسان في الحضرة القدسية العادلة. بل لكي لا يظلم الإنسان من الحضرة وفي الحضرة القدسية العادلة فاختيارا، ولكن ذلك الاختيار بإذنه تبارك وتعالى، أي بضميمة الإذن الإلهي، بضميمة الإذن الإلهي، بضميمة الإذن الإلهي. وهذا الإذن الإلهي، وهذا الإذن الإلهي والإرادة الإلهية هي الجنبة الثانية لفعل الإنسان، فإذا هنالك جنبتان في فعل الإنسان نفسه، جنبة اختيار حتى لا يظلم الإنسان بفعله، وجنبة إرادة إلهية. بل جنبة اختيار الإنسان بضميمة الإذن والإرادة الإلهية. ففعل الإنسان لا يخلو من اختياره، ففعل الإنسان لا يخلو من اختياره، لكن لا على نحو الاستقلال، تفويض الاستقلالي. ليش؟ لأنه تعطيل للقدرة الإلهية في فعل الإنسان، لكن لا على نحو التفويض الاستقلالي، بل الاختيار المصاحب للإرادة الإلهية والإذن الإلهي. إني أخلق من الطين كهيئة الطير، بعدين هاي اختيار عيسى بمن؟ بإذنه. ها؟ أخلق من الطين، فإذا عيسى عليه السلام اختيار، ثم بإذنه لا يخلو، أي أن فعل الإنسان بغنيمة الإذن الإلهي. نعم، بل الاختيار المصاحب للإرادة والإذن الإلهي، بل المصاحب للإرادة والإذن الإلهي، وهذا ما بينه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وفي ذلك شواهد قرآنية، وفي ذلك شواهد قرآنية. نقرأ الشواهد على نحو السرعة، ثم رواية سريعة نذكر المصادر، لأن الآيات دائما بألسنة العباد. الشواهد القرآنية: قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هنالك مشيئة إنسانية، لكن المشيئة الإنسانية بضميمة المشيئة الربانية. وقال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. وقال الله تبارك وتعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما رميت يا محمد صلى الله عليه وآله، وما رميت، إذن هنالك رمي من محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الرمي المحمدي متوقف على إذن الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأما الروايات الدالة، وأما الروايات الدالة على أن الأمر أمر بين أمرين، قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أكرم. أعطيكم إن شاء الله الشتمة المصدر، والرواية موجودة في المصدر: إن الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. جاء في بحار الأنوار الرواية الجزء الخامس صفحة 41، وهذه الرواية نقلا عن لب الأثر في الجبر والقدر للإمام الخميني قدس سره صفحة 97. وهنالك رواية طويلة لكن أستعجل في قراءتها، رواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه، حيث قال: فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ، فهو قول من زعم أن الله جل وعز أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله، وقد ظلمه في عقوبته، ومن ظلم الله فقد كذب كتابه، ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر بإجماع الأمة، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره. القول الأول هو رد على الأشاعرة. ثم قال عليه السلام: فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز، إلى أن قال عليه السلام: لكن نقول إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعته، تعبدهم بها فأمرهم ونهاهم بما أراد، إلى أن قال عليه السلام. الرواية قلنا أنها كبيرة. إلى أن قال عليه السلام: وهذا القول بين القولين، أي أمر بين الأمرين، ليس بجبر ولا تفويض. وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عباية بن ربع الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله، يعني استقلالي أم مع الله جبري. فسكت عباية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قل يا عباية. قال: وما أقول؟ قال عليه السلام: إن قلت إنك مع الله قتلتك، وإن قلت تملكها دون الله قتلتك. قال عباية: فما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول إنك تملكها بالله، تملكها بالله، تلك الاستطاعة، الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملك لما ملكك، والقادر على ما عليه أقدرك. جاءت الرواية كذلك نقلا عن لب الأثر في الجبر والقدر صفحة 198، كما ذكر في تحف العقول صفحة 344، والبحار جزء الخامس صفحة 71. والنتيجة لما تقدم في اعتقاد الإسماعيليين، نكتفي بهذا القدر، لأنه كل عقيدة وكل فرقة أبطلت جزء عقيدتها أبطل الاتباع لمنهجها. ومن هنا يتبين أن الاعتقاد الإسماعيلي في مسألة الجبر والاختيار باطل لا سند له، بل الصحيح هو المنهج العلوي القائل بالأمر بين الأمرين، وهو المعبر عنه بالتفويض الإفاضي للتفويض الاستقلالي، أي أن باختيار الإنسان مع الإذن الإلهي. ونعم ما أنشد العاملي زين الدين الشهيد حيث قال: لقد جاء في القرآن آية حكمة تدمر آيات الضلالة، ومن يجبر وتخبر أن الاختيار بأيدينا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.